أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
لأن الملف ده أنا هفتحه بقوة في الفترة المقبلة، ملف التصوف الجديد وملف بعض الدعاة من الشباب اللي بينتموا إلى مدرسة التصوف الجديد والدعم اللي بياخدوه من بعض رجال الأعمال خلاهم الحقيقة خرجوا علينا بدين أنا بشعر بتصور إنه دين جديد. الدين الجديد ده بيتكلموا فيه عن إيه؟ إن إحنا نتكلم عن بر الوالدين ونتكلم عن التوبة ونتكلم عن الحب في الله وقصة حب مع النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك، ودي معاني جميلة جدا، لكن بدأنا نشعر إنه مفيش كلام غير في المواضيع دي. أما في العقائد والثوابت ممكن نلخبط الدنيا. بدأها الأستاذ عمرو خالد الحقيقة من كام سنة، ولما زمن الأستاذ عمرو خالد بعد ظهور الفضائيات الإسلامية بدأ يبقى فيه شيء من التشكك لعلم هذا الرجل، وأنه بعيد خالص عن مسألة أنه يأصل مدرسة فيها تربية ودين واضح نشوفه في حجاب الناس، مش لازم سلوكياتهم بس. يعني السلوكيات شيء مفروض ومطلوب وجميل جدا، ودعوة النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أنا لا أتصور إن شباب الدعاء الجدد اللي موجودين على الساحة دلوقتي ممكن يكونوا فهموا من كلام النبي إن إحنا نتكلم في الأخلاق بس ما نرجع بالعقيدة، وبالتالي يبقى تحصيل حاصل إذا قال النبي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إنه ربط بين الدين والخلق. الحقيقة يمكن من كذا سنة هجمت عمرو خالد لأنه كان بيكسر ثوابت موجودة وبدأ يعمل شكل جديد للدعاء من خلال مثلا اللبس ومن خلال طريقة الكلام ومن خلال اختيار الناس المرسلين أو المرسل إليهم أو المستقبلين للدعوة، وبدأوا يحسوا بشيء من الامتعاض بقى من بقية المشايخ اللي موجودة على الساحة إنه هم إما سلفيين متشددين أو مش عارف ده مربي ده إنه إيه ده بيلبس إيه، وبدأ شكل الدعوة ياخد منحة تاني خالص في الفترة اللي دخل فيها عمرو خالد في فراغ دعوي كامل في الساحة المصرية. طبعا ما له وما عليه مش قضيتي عمرو خالد النهاردة، إنما قضيتي إن المدرسة اللي أفرزها واللي كان بينتمي إليها مصطفى حسني وبينتمي إليها معز مسعود فوجئنا إن المدرسة دي حظيت بدعم برضه، وبدأوا يتعاملوا مع أولادنا الشباب كأن الشيوخ التانيين اللي بيطلعوا على قناة الفضائية دول يعني عفاريت بيخوفوهم. إيه اللي حصل؟ مصطفى بدأ يروج لبضاعة شيخه اللي هو محمد عوض المنقوش المتصوف اللي بالجنسية، واللي هفتح ملف كبير عنه لأن بقت القصة كلها قصة يقولك إيه ده فلان مؤدب ده فلان أخلاقه كويسة. محمد عوض المنقوش بيشتم في الشيخ الألباني عادي وبيشتم في الشيخ أبو إسحاق وبيشتم في الشيخ محمد حسان، والكلام ده كلام موثق مش قابل للهزار، والراجل من الناس اللي بتقول إيه المشكلة إن أنا ممكن أطوف حوالين الكعبة ونوقف معاك. هو ده الشيخ اللي مصطفى حسني بيروج له وبيقول إنه أفضل شيخ شافته عيني وأعظم شيخ اتعلمت على إيده وأدب ما شفتش بعد كده. لا، أدب ده لما تشوفني ما أشوفك، إنما الحقيقة المشكلة في إنك أنت لما يقعدوا في قعدة خاصة بتبدأ الاتهامات ده سلفية، ده السلفيين دول قلالات الأدب، وخرجنا بره الإطار ده. خرج مصطفى حسني روج للشيخ ده بعد ما كانت بداياته أكثر من رائعة وموفقة على إيدي أنا لأنه كنت بشوفه وكان راجل يعني أحسبه على خير وصادق في الدعوة وما زال أشعر فيه بصدق، لكن مصطفى اتخطف في هذا التيار المتصوف، وطبعا دعم رجال الأعمال والشيخ اللي بيحضر له كل حاجة وبيبرمجه يقول إيه اللي هو عايزه بالظبط اللي هو محمد عوض المنقوش، واللي فيه شباب كتير بيحضر له بناء على تزكية مصطفى ليه، واللي حاصل ان بعض الشباب انفصلوا عنه وحكولي ايه اللي بيحصل بالظبط مع محمد عوض المنقوش، وانا طلبت ان هو يجي ننظره هنا في قناة الناس مع بعض المشايخ عن الدين الجديد، دين انه يدي اجازات لبعض الشباب في البخاري وهم بيشربوا سجاير وبيخشوا السينما ده عادي خالص. المهم خلصنا من مرحلة مصطفى، وأرجو أنه هو يتعقل ويعود لله سبحانه وتعالى ويرجع زي ما كان له عقيدة واضحة بدل ما يدعو إلى التصوف وجنون مسألة السبحة اللي بتتعلق على الاكتاف وعلى الأيادي اللي بيعملها في الحج والعمرة. إنما فوجئنا بالأخ معز مسعود بطامة ما أنزل الله بها من سلطان وما سمعنا بها في آبائنا الأولين. معز مسعود طلع على قناة درين في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، عمل معه حوار بدا فيه كأنه مفكر إسلامي مكسر الدنيا في خبراته الدعوية الحقيقة. طبعا اتسأل سؤال وإيده تحت دقن الراجل وعمال يعني عايش كأنه بيستلهم وحي معين في الإجابات. وفوجئت بقنبلة بعد ما كنت بثق فيه وبقول إنه نموذج طيب وهادي شوية حتى حركاته قليلة وكلامه واعي، فإذا به يسأل عن الحجاب. فأنا عايز الناس تشوف على اليوتيوب رد الأستاذ معز مسعود على سؤال الحجاب، وشه وتعبيراته والقرف اللي كان حاسس بيه من كلمة الحجاب. قال أنا بحبش الكلمة دي أصلا. أنت قصدك الطرحة؟ الطرحة دي نمرة 104 في الرسالة، ورسالة 114 صورة. وبعدين قال حتة حكم استغربت منه جدا، لأنه بيرجع كل دعوات المشايخ إلى الخلف مليون خطوة. تخيل إن المشايخ بتتحارب دلوقتي إنها بتحاول أن تثبت الفتيات على النقاب وعلى العفة وعلى الحجاب المظبوط، فإذا بالأستاذ معز مسعود يقول الآتي: إيه المشكلة إن واحدة تكون لابسة لبس محتشم وشعرها باين؟ إيه المشكلة إن نقول إنها محجبة 90%؟ إيه المشكلة يعني؟ ليه بندور على الحجاب نمرة واحد في حياة المرأة؟ ليه ما بنتكلمش عن الصدق والأمانة والأخلاق؟ هل مطلوب مني إن أنا أنقض ثابت من ثوابت الإسلام عندي عشان أتكلم عن الأخلاق والأدب؟ يعني العقيدة اللي قعد النبي 13 سنة يربي المسلمين عليها أركنها على جنب وأقول للبنت خليك مؤدبة بس ما فيش مشكلة يعني شعرك يبقى مكشوف؟ ودينا شفنا نوعية من الحجاب اللي يخلي الواحد يرجع الحقيقة بنطلونات جينز وبديهات وطرح مش عارف ملفوفة بألوان وأشكال ومكهب وكل حاجة، لأنه بيقول دايما الإسلام مش دين الكآبة. وقال ليه ما بنقولش للراجل يتحجب هو كمان؟ اشمعنى بنطلب بحجاب المرأة؟ قال كلام كتير. أنا عشان الوقت بيداهمني معايا الدكتور صفوت حجازي. سلام عليكم يا دكتور صفوت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا سيدي؟
ازاي حضرتك؟
والله يا فندم وأنتم تحجون إلى بيت الله الحرام، وخلال عودتكم يوم الخميس الماضي جه برنامج على قناة دريم وكان فيه الأخ معز مسعود وقال هذا الكلام، كلام موثق برؤية الحلقة وموجود على اليوتيوب. قال فيه إنه الست لو احتشمت وكان شعرها باين نقدر نقول عليها محجبة بنسبة 90%. حضرتك ترد على الكلام ده يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أولا طبعا يعني أنا ما أقدرش أقول لك أن أنت تنقل الكلام غلط ولا لا، أنت مصدق عندي.
والله هذا والله هذا الكلام رآه غيري من الآلاف ومئات الآلاف، وهجيب لحضرتك نسخة من السي دي بتاع الحلقة وتقدر تخش تشوفها على اليوتيوب. أنا أقسم لك بالله هذا حدث.
أنت صادق؟ نعم. يعني أنا بس أسألك سؤال واحد يا شيخ خالد، هل أنت اتصلت بمعز وسألته في الكلام ده؟
لا، سألته بالكلام ده يعني إيه؟
يعني ناقشته في هذا الكلام؟
ده كلام قاله يعني إيه كيفية المناقشة؟ إيه نقوله ده غلط ولا صح؟
يعني ما اتصلتش بيه ليه؟ قلت له إن الكلام
ده
غلط.
بص يا دكتور صفوت، حضرتك إذا كنا هنفتح باب مناقشة الدعالي اللي قال في الكلام، فالمفروض إن أنا أفهم وتربيت على كده إن الداعية بقاله مرجعية قبل ما يرطرط على الفضائيات ويسبق لسانه عقله. يعني مش معقولة كل داعية يخرج يضرب قنبلة في الشارع وبعدين مطلوب مننا إن إحنا نروح نقول له طب كتر خيرك أنت قلت الكلام ده ليه؟ أولاً بعت له رسالة حضرتك على الموبايل بتاعه بدون الحقيقة مزايدة على مسألة ان انا هفضل كل داعية يخرج واخد قرار واثق وتبقى دعوته واضحة قدام الناس ومطلوب ان الدعاة التانين يفضلوا ساكتين ومعليش تطبطبوا عليه، طب كلموه على جنب.
يا شيخ خالد صدق بإذن حضرتك.
صدق.
يعني انت تعلم جيدا مبدئي في هذا الامر.
صدق.
اولا يعني انا دائما اقول الشيوخ نعرفهم 5 انواع من الشيوخ.
نعم.
شيخ شيخه الزمان، وهذا الرجل كبير السن الذي يسمونه الشيخ فلان.
نعم.
وشيخ شيخه الناس.
نعم.
شيخ المنصر وشيخ القبيلة وشيخ البلد.
نعم.
وشيخ شيخه الشيطان، وداهم يعني شيوخ الضلال.
نعم.
الذين ينعقون في كل واد من أودية الضلال.
نعم.
وشيوخهم هم الشهوة والهوى وشيوخ الضلال. وشيخ شيخه السلطان، يعني واحد خد ختم من السلطان ومن الولي الأمر أنه بقى شيخ
كويس.
وشيخ شيخه الرحمن
سبحانه وتعالى،
هذا هو الشيخ الحقيقي الذي تعلم على يد العلماء، علماء أهل السنة.
نعم.
المسلمين الثقات.
نعم.
وهناك نوع سادس يعني أنا أضيفه أسميه شيخ شيخه الإعلام.
نعم
شيخ شيخه الإعلام.
جميل
أوي. دلوقتي للأسف الشديد يعني الإعلام بيجيب أي حد ويتكلم أي كلام، مجرد أنا بتكلمش على شخص معين، لكن أنا بتكلم على نوعيات من الدعاء والعلماء وأدعياء العلم موجودين على الشاشات، سواء الشاشات الدينية أو الشاشات الرسمية أو الشاشات الفضائيات المنوعة العامة في برامج، ويعني ويدفع أموال ليلمعوا. وعندنا دلوقتي يعني في تخصص موجود يعني عند كتير من الناس اسمه ستار ميكر،
صناعة النجوم. نعم أو هيك. نعم
ده دلوقتي بقى اسمها مش ستار ميكر، اسمها شيخ ميكر.
نعم.
صناعة الشيوخ.
نعم.
فدي لابد ان احنا نعلم هذا جيدا وان ده موجود، وبقول لحضرتك ان دول يعني سرعان ما يلفظوا. وأذكرك بقول الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه لما ألف الموطأ، ويعني قالوا له أن ابن أبي ذئب يؤلف موطأ، ووضع 40 موطأ غير موطأ مالك، مالك قال لهم يعني دعوا من يوطئ يوطئ، فلن يبقى من الموطئات إلا ما كان لله خالصا.
نعم.
وذهبت هذه 40 موطأ، ويعني لم يبقى إلا موطأ مالك. نعم. أنا أقول لك في 10 سنوات الأخيرة كم داعية وكم شيخ ظهروا، ومن بقي منهم على الساحة، ومن بقي منهم في قلوب الناس وعلى أفئدة الناس. أولا يعني هذه ابتداء، ثانيا يعني إذا كان معز أو غير معز أو أي إنسان، الشيخ يعني محمد عوض المنقوش أو غيره، أنا أول مرة أسمع اسم محمد عوض المنقوش.
هتسمع قريب إن شاء الله في حلقات التصوف يعني تفضل
حقيقة.
نعم.
وإذا كان هو ممن يقولون يعني أطوف حول الكعبة وأنا معك، ومثل هذه يعني أنا لا أقر أبدا مثل هذه الخرافات والكلام الفارغ.
نعم.
حتى وإن كانت له كرامة.
نعم.
فإن للكرامة أداب، من
نعم.
أول أداب الكرامة ألا تصبح دينا وألا يتحدث بها وألا تزاع وألا ينتشر بها.
نعم.
فإن كان هو رجل صاحب كرامة فيعني خلاص كرامته بينه وبين ربه لا يتحدث بها بين الناس، ومن رزق من الله كرامة فتحدث بها وتكسب بها ما أسرع أن تسلب منه.
نعم.
فيعني هذا ابتداء، أنا لا أعرف الرجل.
نعم.
ويعني حتى أعرفه لا أتكلم فيه.
نعم.
النقطة الأخرى والهامة جدا، أي مخلوق يقول مثل هذا الكلام، أن يعني نقول إن هي محجبة بنسبة 90%، وهذا كلام فارغ.
نعم.
لا أصل له في الإسلام.
نعم.
ويعني لا أصل له في دين الله عز وجل. أنا أتكلم في الشرع بغض النظر عن من الذي قال هذا الكلام. لو خالد عبد الله هو اللي قال هذا الكلام يبقى خالد عبد الله غلطان.
نعم.
وما ينفعش يقعد القعدة اللي هو قاعدها ديت.
نعم.
لأن ده دين وده منهج.
نعم.
الأخلاق أصل من أصول الإسلام، لكن لابد الأخلاق أن تقدم مع العقيدة.
نعم.
وعندنا أنا كنت أسميه الفصام النكد.
نعم.
وهو الفصام بين العقيدة أو بين الإسلام وبين الأخلاق. تذهب تخطب بنت أو تتكلم ده بنت مؤدبة ومحترمة وزي الفل، روح تجوزها وهي ما بتصليش.
نعم.
لكنها مؤدبة ومحترمة.
نعم.
وما بتصليش.
نعم.
لابسة من جيب ولابسة قصير ولابسة منطلون وبادي، لكنها مؤدبة ومحترمة.
نعم.
ده بنسميه الفصام النكد.
نعم.
مش عندنا حاجة اسمها محجبة نص ونص، ما فيش عندنا حاجة في شرع ربنا عز وجل اسمها محجبة بنسبة 90%، يبقى بنتكلم في ان هي بتصلي الظهر بنسبة 90%. بتصلي.
نعم.
الظهر 3 ركعات، بتصلي الظهر 3 ركعات ونص، يبقى كويس بتصلي الظهر بنسبة 90 ولا 95%. ده كلام فارغ لا.
نعم.
يصح ابدا ان.
نعم.
يقال قضية ان احنا نغنض ان الراجل هو كمان يلبس ما بيلبس حجاب ليه، ده كلام يعني كلام انا ما اعرفش يعني مين اللي قال الكلام ده، لكن اذا قيل هذا الكلام فهذا كلام لا يصح اطلاقا ولا يجب ان يقال.
يعني انا ارجو من حضرتك، انا هجيب لحضرتك سي دي بهذا المعنى حتى تتاكد من صحه هذا الكلام، وارجو بما نعرف من حضرتك يعني بغيرتك على هذا الدين انك توجه رساله، لان كتير من شبابنا وولادنا بداوا يقيسوا شكل الدعوه بشكل مختلف شويه. بشكر حضرتك دكتور صفوت.
انا معلش يا شيخ خالد، من قبل ما تجيب لي السي دي وغض النظر، هذا منهج انا اعلم ان هذا المنهج موجود. وانا احذر كل شاب وكل رجل وكل انسان ان هو يتبع هذا المنهج.
نعم.
لا يصح اطلاقا هذا، اذا كان هناك عالم
يعطي إجازة في صحيح البخاري لشاب بيشرب سجاير ولا بيدخل سينما، هذا العالم هو عالم ضال ومضل.
نعم.
وفرط في شروط الإجازة.
نعم.
لأن للبخاري شروط في إجازته.
نعم.
من شروط البخاري عدم انخرام المروءة.
نعم.
المروءة تنخرم عند البخاري بمن أكل وشرب في الطريق.
نعم.
أنا محرم علي الأكل والشرب في الطريق حتى لا يسقط عني سند.
نعم.
البخاري.
نعم.
لكن تقول لي شيخ يدي سند في البخاري ولا مش عارف في مين لواحد بيشرب سجاير، ده إذا كان حدث هذا الكلام وده على مسؤوليتك أنت،
على مسؤوليتي إن شاء الله،
يعني في منتهى الخطورة. وهذا الشيخ الذي أعطى الإجازة تسقط عدالته وتسقط شروط البخاري منه، وإذا ثبت لديك هذا الكلام ائتني بهذه الإجازة وبهذا.
نعم.
الشخص، وأنا أجرحه على الملأ لأن هذا علم وهذا دين.
نعم.
ولا حرج في الدين.
شكرا فضيلة الشيخ صفوة حجازي على مداخلتك معنا. الحقيقة طبعا أنا معرفش برضو عشان أكون في أمانة في النقل، هل الشيخ يعلم أن اللي بياخد الإجازة بالقراية يعني بيقعد يقرأ عليه البخاري بسرعة كده ويديله الإجازة، هل عنده علم أنه بيشرب سجاير وبيدخل السينما وبيمارس حياته عادي وهو معاه البخاري ولا لا؟ إحنا معنا مداخلة تانية. طيب، فالحقيقة طبعا يمكن أنا عارف أن كلامنا ده بيزعل بعض الناس، وبالذات الناس اللي عندها عواطف شديدة. يا جماعة، نحن نعيش في زمن خطير جدا، الناس بقت تحب الدعاء أكتر من حبها للحق. دي مصيبة سودة موجودة في مجتمعنا، اتأصلت كويس قوي من زمان، من بعيد، من أيام الشيخ ياسين رشدي في الإسكندرية، يمكن لدرجة أنه كان واحد يقول لي، هو يدخن ربنا يعفو عنه ويغفر له، كان يسأله يقول له حاج بتدخن بتدينا دروس، فمعرفش الكلام ده بناء على اللي قيل انه خد من علمي مالكش دعوه بسجايري. انا مش فاهم الموضوع ده يبقى عامل ازاي. يعني النهارده هل مطلوب مني انه الانقلاب اللي حصل في الدعوه نتيجه النيو لوك، او ان انا اعمل دوجلاس، او يبقى شكلي لذيذ، او طريقه كلامي حلو بتاثر في الناس ومشاعرها بتعيط، هل ده يكفي اللي يخلينا نقول ولادنا يتربوا مع بعض المشايخ على ان هم بقوا مؤدبين بس يروحوا يطوفوا بالقبور ويقعدوا في الامام الشافعي ويقولوا ده مكان مبارك ندعو الله فيه؟ هل مسألة العقيدة اللي مفروض ولادنا يكودوا عليها دي مسألة بقت سهلة جدا كتر خير الدنيا، ان الولد بقى كويس وبيعاملني كويس وبيصلي وخلاص، تحت ايد مين مش مشكلة؟ تحت ايد واحد من الخوارج ولا المعتزلة ولا مثلا المرجئة؟ العقيدة اللي النبي حرص عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا النهاردة مش عايزين حد يزعل، لو عند الأستاذ معز مسعود رد على فكرة ان المرأة محجبة بنسبة 90% وشعرها باين، يتفضل يتصل، ولو عنده رد كان يرد على رسالة انا بعتها له على التليفون قلت له والله الحقيقة انت احسبك مخلص واحسبك بسيط. لكن المشكلة ان كبروا جدا، ودي نفس مدرسة الاستاذ عمرو خالد من زمان، انه ما بيسمعش الحد، ما بيسمعش كلام حد، ما بيقبلش النصيحة. وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، يعني ساعات كنت يتقال للاستاذ عمرو خالد الحديث اللي انت قلته في المجلس ده موضوع يقولك معقولة موضوع، وإذا به تفاجأ على قناة اقرأ بعد يومين بيقول نفس الحديث، رغم أنه عرف أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تكوينة الحديث فيها مشاعر وفيها شيء هيخلي الرجال يبكون والنساء يبكون. لا، بقت حاجة صعبة قوي. فلنتقي الله معز مسعود، فلنتقي الله مصطفى حسني. أنا هختم حلقة الحياة معنا مداخلة من فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. سلام عليكم يا شيخ حازم. ألو، السلام عليكم يا استاذ حازم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي فضيلتك؟ ربنا يرضى عنك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟
اهلا يا
ابو، ربنا يرضى عنك، ربنا يخليك استاذ حازم. انا بنقل لك خبر شفته بعيني سمعته بوداني، وانت كلام حضرتك هيبقى بناء على ان الخبر كده، ان كنت انا كاذب يبقى انا متحمل مسؤوليه الكذب مش كلام حضرتك وردك. اخونا في احد الدعاء،
هو احنا الان على يعني على اذاعه مباشره مذاعه فعلا،
على اذاعه مباشره مذاعه فعلا.
اتفضل.
احد الدعاء خرج في قناه فضائيه من كام يوم مع اعلامي متميز جدا، ساله عن الحجاب. أيوه. قال له انت قصدك الطرحه دي نمره 104 في الرساله، وانا مش عارف ليه بنتعامل مع المراه اول ما نتكلم معاها عن الحجاب، ما في حاجات كتيره جدا في الاخلاق وفي الاستقامه ونخلي الحجاب ده نرجئه شويه، وانا شايف ان الست اللي تلبس محتشمه وتكون كاشفه شعرها ممكن نقول عليها محجبه بنسبه 90%، وليه ما بنقولش على الراجل كمان هو يتحجب زي الست؟ يعني اشمعنا واخدين موقف من المراه بهذا الشكل؟ اتفضل حضرتك.
هايل
هو ده الكلام اللي عايز تعليق حضرتك عليه، ودي مدرسه جديده الحقيقه موجوده.
اولا يعني ارجو ان انا احيي من تجالسه من الكرام. انا طبعا مش شايف في الشاشه،
هو الحقيقه الكرام اللي جالسين معايا بتوع الكاميرات بس، كل الضيوف مشيوا والمخرج طبعا ربنا يرضى عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين.
نعم.
يا اخي حضرتك تعلم انه المخلصين من الدعاء اخلاصهم شيء، وربما تكون بصيره الدعوه او فقهها شيء اخر. فقد يكون انسان مخلص ويرى انه عندما يقرب ويبسط الخطوات اللي هي تسبق الحجاب الى المراه المتبرجه يرى انه بذلك يقربها الى الحجاب، فاحيانا يتورط، وهذا طبعا لا شك انه خطا. يعني انا لا اقلل من خطا هذا المنهج، لكن انا فقط لاني لا اعلم من الداعية الذي قال ولا ما هي القناه التي عرضت، فانا احتاط للامر بان اقول الله اعلم، لعله شخص مخلص ولكن المساله يعني افلتت هكذا. هو في واقع الامر انه انا بس عشان اتذكر اللي حضرتك قلته، اذا تصورنا ان المراه التي تكون محجبه بنسبه 90% هو ده كان
لا شعرها باين حضرتك، يعني
تبرج الجاهليه الاولى.
نعم.
يعني تبرج الجاهليه الاولى كان حجم التبرج فيه اقل من 5% ولا 3%.
نعم.
المفسرين والرواة قالوا إن قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كان عن امرأة تلتزم بزي مواصفاته في حقيقة الأمر مواصفات شرعية، ولكن كانت ربما تركت الطرحة اللي هي الخمار غطاء الرأس فتزحلق عن فانكشفت مقدمة رأسها اللي هي الناصية منبة الشعر.
نعم.
او ربما كانت تلبس يعني محجبه تماما لكن تلبس بس في قدميها او حول ساقها اسفل الساق الخلخال الخلخال.
نعم.
فكان هو ده تبرج الجاهليه الاولى.
نعم.
فيعني لعله فقط باخلاص اراد ان يقرب المتبرجه الى الامر، ولكن هو لا شك ان من تكون متبرجه او محجبه يعني بنسبه 90% او 95% طبعا هذا مع التحفظ بان لفظ الحجاب من الناحيه الاصطلاحيه الدقيقه لا يقصد به الثياب الشرعيه، وانما الحجاب كان امرا فرض على زوجات النبي عليه الصلاه والسلام له ابعاد اخرى.
استاذ حازم انا مش بكلم حضرتك على جزء من الراس مكشوف، انا بقول لحضرتك اللفظ اتقال لو شعرها باين بس لابسه لبس محتشم نقول محجبه 90% شعرها كله مش إلى مقدمة
الرأي. يعني هو لعله كان يقصد كما أقول من باب سياسة الدعوة وحيلة الدعوة إنه هو يعني يقول لها أنت على الطريق واقتربتي و لكن لا شك أن هذا الكلام من الناحية الدعوية في الحقيقة لا أقول إنه حتى أمر يجوز الاختلاف حوله، لا ده خطأ يعني. نعم. من تفرط في الحجاب بالعكس الأفضل أن يقال لها لا، مش الأفضل، هو لابد أن يكون الحكم الشرعي أنها غير محجبة ده حكم واضح.
نعم.
لكن كمان دعويا يقال لها لا أنت لست محجبة حتى تعلم أنها لا تزال بعيدة عن الطاعة فتبقى فاهمة أنها في ليه. يا أخي الكريم.
نعم.
حضرتك ترى مع الأسف الشديد يعني ما يحدث في الطرقات.
نعم.
أنه في ملايين من اللي ممن تسمى الواحدة منهم محجبة بتغتر اغترارا شديدا بأن هي كده محجبة هكذا محجبة.
نعم.
وخلاص وتتعايش مع هذا الشيء اللي هي عليه على أنه حجاب بينما هو منتهى التبرج.
نعم.
فالحقيقة أنه حسم المقاييس ولكن أنا برضو عايز يعني أخلص من هذا إلى نقطة أخطر.
تفضل.
إن يا أخي الكريم الدعاء أحيانا يغلب على المخلص حتى منهم إنه هو يعني يريد أنه هو يبيع القضايا حتى يقرب. الحقيقة ده منهج ثبت أنه لم يفرز ولا لمرة واحدة، يعني أنا لا أعرف عبر تاريخ يعني السنوات اللي عشتها لا أعرف إنسانا تعايش مع التميع ثم آل أمره إلى الالتزام الصادق.
نعم.
إنما في حقيقة الأمر بالعكس، إيضاح الصورة بيجعل الناس تفهم يا أختاه أنت هكذا لست محجب.
جزاكم الله خيرا.
وهذا ليس هو الحجاب فتنتقل إلى هذا.
نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حازم.
على كل حال. إحنا لازم نرصد نقطة في منتهى الأهمية وهي انه طبعا البيئة التي يتخرج منها من يتحدث الان في الاسلام هو لا يمر بالمرحلة الطبيعية. فاحنا برضو ما فيش مانع ان يبقى فيه الحقيقة لقاءات لتدارس مثل هذا الكلام ولضبطه،
وإحنا
بنلتمس العذر للناس بقلة علمهم، ربنا يهدينا وإياهم في هذا الكلام والإكرام.
نسعد بحضرتك
أرشد. نعم.
نسعد بحضرتك إن شاء الله في لقاءات تكون يعني معانا في البرنامج إضافة طيبة، نتعلم من حضرتك فكرة إنه شكل الشكل الدعوي اللي مفروض يكون عليه الداعية، والدعوة تكون عاملة إزاي، والمرجعية والشيوخ والسؤال والجواب، بعيدا عن مدارسة الكتب وفهم الخاص بعقلي اللي بتدي أفسر به هذا الدين. فضلت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لكم على معلش طولت عليكم، بعتذر، ونلقاكم الخميس المقبل بمشيئة الله في حلقة خاصة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، ودمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.